أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الشهيد من إشكال على المحقق العراقي، من أن الشك في القدرة على الامتثال يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة دون الشك في القدرة على المعصية، حيث لا ترجمة عملية للتحفظ اتجاه الشك في القدرة على المعصية، يعني الاحتياط اتجاه الشك في القدرة على المعصية إلا باقتحام وارتكاب المعصية، وهذا مما لا يرجع إلى محصن أنه يكون قد حقق مبغوض المولى وخالف المولى إذن فيما يكره فيه، وهذا مما لا يرجع إلى محصن. إذا لي فقط إلا أن السيد الأستاذ دام ظله حاول انتصارا للمحقق العراقي ودفاعا عنه أشكل على السيد الشهيد، وقال بأن الشك في القدرة على المعصية على وزان الشك في القدرة على الامتثال حينئذ من واد واحد ويساقان بعصا واحدة في الحين. وتوضيح المطلب كما أفاد السيد الشهيد وهو أن مسألة التنجز ليست مربوطة بأنه عندك قدرة على الارتكاب ولا لا، وإنما مسألة التنجز ترتبط ب تحقيق حينئذ ذلك الأمر الذي تنجز عليه، ولو من خلال الوصول الناقص والانكشاف الناقص حينئذ له في أرضه، وكل شيء بحسبه. في باب الطاعة بالقدرة على الارتكاب، وفي باب المعصية بالقدرة على الترك حينئذ في أرضه. السيد الأستاذ حفظه الله لم يكن بوسعه أن يصور حينئذ القدرة على المعصية ابتداء، يعني بالحرام المباشر في قلبه، وإنما صوره بالحرام بالتثبيت، يعني أن يكون لدينا حينئذ شيء حرام وله مقدمة، ابتداء تلك المقدمة ليست حرام، لكن بحيث يعني تكون تلك المقدمة بمثابة الجزء الأخير من العلة، بحيث التفت لو حقق تلك المقدمة سوف يضطر إلى ارتكاب الحرام في قلبه. مثلا أنا الآن خارج بيت مثلا تلك المرأة، فيني عندي القدرة على المعصية وعدم المعصية، ما عندي شك بالقدرة، عندي قدرة على المعصية، لكن لو صرت في بيتها في قلبه، واضح، لو صرت في بيت تلك المرأة سوف يكون صدور المعصية أمرا اضطرارا، صدور الحرام أمر اضطرار. طيب الاختيارية وين صارت؟ تكون الاختيارية بنفس الفعل حينئذ في البيت، الفعل السابق يعني بالعلة، وليست الاختيارية بنفس الحرام في البيت، وإنما بعلة الحرام وبمقدمة الحرام التي لو صدرت منه سوف يكون ارتكاب الحرام حينئذ مضطرا إليه. وقد أمر بسد كل أبواب العدم بالنسبة لذلك الحرام في البيت. قد أمر بسد كل أبواب ومنافذ العدم بالنسبة لذلك الحرام، فيشك بأنه لو دخل إلى ذلك المكان هل حينئذ سوف يكون له القدرة على المعصية أو لا؟ هذا يكون موضوع حكم العقل بلزوم حينئذ الطاعة وقبح المعصية وقبح المخالفة فيها. فدعوى أنه لا معنى لحكم العقل بلزوم الطاعة في باب القدرة على الشك في القدرة على المعصية، هذه الدعوة حينئذ لا محصلة لها. ليش؟ لأن الشك في القدرة على المعصية كالشك في القدرة على الامتثال، كما أن الشك في القدرة على الامتثال موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة، أيضا الشك في القدرة على المعصية يكون موضوع لحكم العقل بسد كل أبواب ومنافذ العدم حتى يستأصل حينئذ ذلك الحرام من رأسه في البهن. مش بتوقع حينئذ في مقدمة اضطرارية يعني تتطرق لارتكاب الحرام وساعتها بتقول لا حول ولا قوة في قلبها، واضح، ولها أيضا نظائر كثيرة في قلبها. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ كإشكال على السيد الشهيد. فحينئذ ما أفاده المحقق العراقي من وجه متين وهو أن نشكل علم إجمالي بجامع التنجيز بين الطرف الداخل في محل الابتلاء، أنه في تكليف فعل على كل حال، وبين الطرف الآخر المشكوك خروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية بشكوكها الثلاثة أو بنحو الشبهة المصداقية، مش لأنه ذاك يكون موضوع حكم العقل بالتنجز و إلى آخره. لا يفرق فيه بين الشك في القدرة على الطاعة والشك في القدرة على المعصية في البيت. في كلا الموردين العقل يحكم بالتنجز. ودعوى السيد الشهيد من أنه فقط وفقط في باب الشك في القدرة على الطاعة والامتثال دون الشك في القدرة على المعصية لا يصغى حينئذ له إلهي، لأن كل منهما من واد واحد ويساقى بعصا واحدة فيها. هذا ما أفاده السيد الأستاذ دمصر. إلا أن هذا الكلام يعني جواب أولا وثانيا. أما أولا فمسألة الشك في القدرة على المعصية، يعني شو ترجمتها العملية؟ الشك في القدرة على الامتثال ترجمتها العملية بدك تيجي تمتحن أنت شو قدرتك. جرب مثلا على سبيل الفرض كان في أرض حزنة مثلا في البحر، شك بالقدرة على الصلاة عن طهارة مائية في البيت، مش بيقعد بالبيت وبيجرب مؤمن وبيتيمم وبيصلي، لا، بل عليه حينئذ أن يسعى رمية ساهم بالاتجاهات مثلا الأربعة فيها. طيب هنا الشك في القدرة على الامتثال، إن الرواية العقل يحكم حينئذ بلزوم التنجز، يعني بدك تجرب شو عندك قدرة على الامتثال الصلاة عن طهارة مائية ولا لا؟ مش بتقعد بالبيت وبتأمن وبتنتقد الوظيفة الاضطرارية الطولية وهي صلاة عن طهارة ترابية فيها، لا ليس الأمر كذلك. هذا الذي يحكم به العقل، صح. طيب الشك في القدرة على المعصية شو؟ ترجم لي عمليا أيها السيد الأستاذ، يعني شو بيعمل؟ شك في القدرة على الامتثال بده يجرب حينئذ قدرته، شك في القدرة على المعصية شو بيعمل؟ بجرب قدرته على المعصية ولا؟ ولا يكون إلا يعني اللي ذكره سيد الأستاذ كلام على مستوى النظري لا بأس به، بس الترجمة العملية له حينئذ لا محصلة. ولا يكون ذلك إلا بإرجاع الشبهة التحريمية إلى الشبهة الوجوبية، مش إلى أنه منهي عن فعل كذا، لا، إلى أنه مأمور بسد أبواب ومنافذ عدم ذلك الحرام فيها. إذا رديت لذلك فيشك بأنه هذا الفعل بسد باب العدم ولا ما بسد باب العدم، نرجع للشك في القدرة على امتثال حينئذ ذلك الواجب وهو سد منافذ العدم. إن صار عندنا تكليف آخر غير حرمة مثلا الزنا وهو وجوب سد أبواب عدم حينئذ صدور الحرام من كفي البال، يشك عنده قدرة على سد أبواب العدم ولا العقل يحكم بتنجز ذلك ويجرب القدرة هنا بلا أي إشكال فيها. هذا أول. ثانيا فرضت أيها السيد الأستاذ أنه نفس الحرام يعني نفس المعصية مش مقدورة ابتداء يعني بالمباشر، وإنما مقدورة بالتسبيب من خلال مقدمة مفضية إلى ذلك الحرام، لو أتيت بها بده يحصل منه الحرام اضطرارا و لجوءا وقصرا في البعين. لو دخل بيت مثلا تلك المرأة واختل بها بده يصدر منه الحرام اضطرارا، مثلا هي مثلا بإيدها سلاح بحيث تشهره في وجهه بتقول له، بس المقضي القدرة والاختيار بالمقدمة المفضية للحرام، وأما إذا حصلت تلك المقدمة فحصول الحرام منه سوف يكون اضطرارا في البعين. فحينئذ بحسب الحقيقة حينئذ الشك مش رح يكون مركزه نفس الفعل المضطر إليه، أعني الحرام أعني المعصية اللي هو أذب، وإنما بالنسبة لمقدمته. ليش؟ لأنه ما عنده قدرة عليه بالمباشر، وإنما قدرة عليه بالتسبيب من خلال القدرة على مقدمة تلك المقدمة مفضية إلى حينئذ صدور الحرام. فنأتي لتلك المقدمة اللي هو الدخول إلى بيت تلك المرأة الغالب أمرها ولو بالسلاح حينئذ على أمر ذلك المكلف في البيت. نأتي حينئذ إلى تلك المقدمة. من قال حينئذ إذا شك، لأن يعني الشك كيف بده يكون أنني لو دخلت إلى ذلك المكان واضح. سوف يكون لي القدرة على حينئذ الامتثال وعدم الوقوع في المعصية أو لا. واضح. ما هيك بدي أقول. من قال إنه حينئذ ابتداء إذا كان الشك بهذا المستوى في البين ولم تكن نفس تلك المقدمة، مقدمة الحرام، هي بحد ذاتها محرمة بحسب مثلا الأدلة التي بأيدينا، من قال أنه يكون ذلك الشك مساوقا مع حكم العقل بلزوم التنجس؟ بل البراءة حينئذ هنا محكمة، وما حد حينئذ بناقش بأن بالبراءة عن جواز الدخول إلى ذلك المكان في البيت، بمعزل عن مسألة شكه في القدرة على امتثال الحرام، يعني على ترك حينئذ الحرام، أنه كما قال السيد الأستاذ رضا حقفي أن امتثال كل شيء بحسبه، امتثال الواجب بطاعته والإتيان به، والامتثال الحرام بتركه في البيت، فالشك في القدرة على امتثال الحرام يعني أنه قادر على ترك الحرام في آنه وفي ظرفه أو لا، وفرضه في ذلك الحرام الذي يكون صدوره اضطراريا، وإنما القدرة والاختيارية في مقدمة لو أتى بها لكانت مفضية إلى صدور ذلك الحرام، وكانت تلك المقدمة مقدمة اختيارية وبإرادته فيها. هذا تمام ما يرتبط بهذا الشق، إلا أنه في المقابل السيد الخوئي رحمة الله عليه، لا تكون تطولوا بيلكم عليه نشوة، لا شغل ولا عملي عنا إلا هذا، إن صار لح يخلص العلم الإجمالي إذا ما مديناش فيه شوي حلو. هو اللي حدثي السيد الخوئي يقول لا، هنا المؤمن لا يجري في الطرف الذي يشك، الطرف الذي يشك في خروج عن محل الابتلاء سواء بنحو الشبه المفهومي أو الشبه المصدقية لغير النكات اللي تقدمت. ما هو؟ قال لمسألة أنه غير قابل للوضع فلا يكون قابلا للرفع، وهذا القيد ليس القيد حينئذ في المطلقات والعمومات حينئذ فقط وفقط، بل هو القيد حينئذ في الحكم الظاهري اللي هو نفس البراء وفي نفس المؤمن فيها. هذا اللي أفاده السيد خو. يعني نحن مكينة المشكلة بين لأنه في عندنا مسلك المشهور ومسلك السيد الخوئي ومسلك السيد الشهيد. مسلك المشهور بالاضطرار، الاضطرار العرفي في البين وليس الاضطرار الواقع، يعني في العز العرفي في البين اللي هو الخروج عن محل الابتلاء. كان المسلك بالنسبة لأصل المطلب أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لانخرام الركن الأول من أركان المنجزية. السيد الخوئي عنده لا، العلم الإجمالي منجز لتمامية الركن الأول، والركن الثاني اللي هو أن العلم الإجمالي وقف على الجامع بحده ولم يسري إلى شيء من الخصوصيتين، والمؤمن يجري في كل الأطراف، ومن ثم شو في عنا أن هذا الجريان يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص القطعي في المخالفة، لأنه دائما في مسألة الخروج عن محل الابتلاء ترخيص في المخالفة القطعية مش راح يتحقق، إنه ترخيص قطعي في المخالفة أو إلى ارتكاز المناقضة اللي هي عند السيد الشهيد وشيء من القرى هيدا فيتنجز. السيد الشهيد عنده الركن الأول متحقق لأنه عندك علم بجامع التكليف، والركن الثاني أيضا متحقق حيث وقف على الجامع بحده ولم يسر القصرية، لكن الركن الثالث غير متحقق. ليش؟ لأن المؤمن لا يجلس في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، هذا في أصل المطلق. وهون حينئذ حيث يشك فأيضا الأصل المؤمن لا يشك، لأنه نحن نتكلم في مورد الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية وبنحو الشبهة المصدقية فيها. يقول السيد الخوئي في مورد القطع بالخروج عن محل الابتلاء المؤمن لا يجري حينئذ في ذلك الطرف. واضح. ليش؟ لما كان امتناع حينئذ الوضع، من يعني الشيخ خارج محل الابتلاء لا يعقل التكليف به ولو بحسب مذاقهم، فيمتنع حينئذ شو الرافع في البحث. وهذا كما يكون قيدا في إطلاقات الأدلة وفي العمومات في البين أيضا يكون قيدا بالنسبة للحكم الظاهري، أعني البراءة والمؤمن في البين. إذا في صورة العلم بالخروج عن محل الابتلاء، وأما في صورة الشك في الخروج عن محل الابتلاء في البين كذلك لا يمكن التمسك لا بتلك العمومات ولا بتلك حينئذ الإطلاقات لمكان الشك وعدم صلوحه للوضع، انه يشك بصلوح الوضع وعدم صلوحه، فلا يكون له صلاحيه وقابليه الرفع لا على مستوى العمومات والاطلاقات ولا على مستوى الاصل المؤمن، اللي هو عباره مثلا عن البراءه في البحث. هذا ما افاده السيد الخوئي رحمه الله عليه. اشكل عليه، معلش طولوا بيكم علينا، اشكل عليه السيد الاستاذ، قال ما هو مقصودك من انه قابل للوضع حتى يكون قابلا للرفع، واذا امتنع قابليه الوضع فتمتنع قابليته للرفع، ما هو مقصودك ايها السيد الخوي؟ لا يعني. اما مقصوده في البيان هو حينئذ ان هذه التكاليف طرا حينئذ مشروطه بالقدره في البيان، او الاحكام بعباره اخرى اعم من الاحكام الواقعيه او الاحكام الظاهريه، هي مشروطة حينئذ بالقدرة. ليش؟ لأنه في مورد عدم القدرة في البيان بيصير في عندنا لغوية وإلى آخره، وهذا ينزع عنها حينئذ كلام حكيم. يعني دائما المولى لما يحرك يحرك لغرض في البيان، فلو كان ذلك المحرك نحوه غير مقدور فلا معنى، فما لا معنى للتحريك، أنه بيلزم اللغوية من مثل هكذا تحريك حينئذ ينزع عنه كلام الحكيم والمولى. فبالتالي حينئذ القدرة تكون هي شرط في التكاليف أعم، وفي الأحكام طر أعم الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية. عبر بالأحكام عن الأحكام الواقعية بقوله سيد الخوئي العمومات والإطلاقات، وعن الأحكام الظاهرية بقوله مثلا البراء. فالتكاليف طران أو الأحكام بعبارة أصح طران هي مشروطة به القدرة في البيان، وليست القدرة شرط فقط وفقط في التكاليف والأحكام الواقعية دون الأحكام الظاهرية، بل هي شرط حتى في الأحكام الظاهرية في البيان. إن كان هذا هو مقصود السيد الخوئي، فيقول السيد الأستاذ أنه هذا فقط وفقط يكون قيد في صورة القطع بالخروج عن محل الابتلاء، يعني في صورة القطع بالعجز والاضطرار وعدم القدرة في البيان. ليش؟ لأنه عندنا ثلاث صور، صورة القطع بعدم القدرة اللي هو العجز، وصورة الشك، وصورة القطع بالقدرة في البيان. عندنا هالثلاث صور في البيان. في صورة القطع حينئذ بذلك صح، هون بيلزم شو اللغوي، مثل واحد مثلا بالعجز التكويني ومثل العجز العرفي في البيان، تأمره بالطيران إلى المريخ وما عندوش قدرة حينئذ لا ذاتا ولا خارجا على الطيران إلى ذلك، كده في حينئذ لغوية واضحة في البيان. وأما في صورة الشك، وأما في صورة الشك فضلا عن صورة العلم بالدخول في محل الابتلاء وعدم الخروج عن محل الابتلاء في البيت، يعني وعدم العزة العرفية في البيت، هنا حينئذ لا تكون حينئذ الغرض حاصل بلا أي إشكال في البيت. والنكات التي يمكن أن نفتش عنها هي نكات كثيرة. في صورة القطع بالدخول عما في محل الابتلاء وعدم العجز العرفي واضح، وكذلك الحال في صورة الاحتمال وفي صورة الشك، سواء بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، إن كان هذا هو مقصوده. وإن كان مقصوده لا مطلب آخر، وهو أن الشك، لأنه هون في عنا على كل حال شك في القدرة على الامتثال في البيان، او فقول الشك بالخروج عن محل الابتلاء، وبالتالي بالشك في صدق العجز العرفي في البيان الذي يكون في موارد الشبهات المصداقيه مانعا عن التمسك باطلاقات الادله، واضح مانع عن التمسك باطلاقات الادله او بالعمومات، لانه التمسك العام بالشبهه المصداقيه فلا يكون العام حجه فيه، هذا فيما لو كانت الشبهه مصداقيه، وفيما لو كانت الشبهه مفهوميه يكون إجماله موجبا لإجمال العام، فبالتالي إما أنه ما في عندنا ظهور أصلا فيما لو كانت الشبهة مفهومية وأجمل في إذن المقيد فيسري إجمال العام فيما لو كان متصلا في قلبه، أو لا هذا الظهور العام أو الظهور الإطلاقي ليس بحجة لأنه من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية لنفس إذن مدلول العام في قلبه. بعد الأخذ بعين الاعتبار أن كل عام يتقيد ويتعنون بنقيض عنوان الخاص كما مر معنا في بحث العام والخاص. إن كان هذا هو مقصوده، هذا غاية ما يستلزم، يقول السيد الأستاذ، غاية ما يستلزم المنع من التمسك بالعمومات وبالإطلاقات. بس شو دخل الأصول العملية في البيان؟ شو دخل المؤمن والبراء؟ ليه؟ يقول لأنه هذا الطرف مثلا في مكان ما ما فينا نتمسك حينئذ بعموم، إما لعدم حجيته هنا نتمسك العام بالشبه المصداقية، أو لا لعدم نفس الظهور العام فيها. لنقطة من النقطة أصلا في عندنا ظهورها، لأن إجمال الخاص سرى إلى العام فأوجب إجماله فيما لو كان متصلا، أو لا في عندنا ظهور بس هذا الظهور ليس بحجة فيما لو كان منفصلا أو كانت الشبه مصداقية فيه. واضح، بس هذا غاية ما يستلزم في البين أن يمنع عن التمسك بالعمومات والإطلاقات، فلا تكون هي المرجع للفقيه في البيت. وأما بالنسبة للأصل العملي لا، نرجع للأصل العملي ولا إشكال، وهذه لا تكون مانعا منه في البحث. هذا عصارة وخلاصة ما أفاده السيد الأستاذ من الإشكال على السيد الخوي، إلا أن هذا الكلام الذي أفاده لا يرجع لمحصله، وذلك لنكتة مضت معكم لبحث البراءة. هلا شو عرفني لو كان هذا التعبير يعني ورد على ألسنة البعض، قلنا الالتباس والاشتباك، لكنه ورد على نفس لسان السيد الأستاذ حفظه الله. السيد الخوئي قصده مطلب سيال مر معكم في بحث البراءة، وقت اللي حكى عن أدلة البراءة ومدري شو وإلى آخره، ما يستدل من الكتاب والسنة وهكذا، وصل الأمر إلى الشروط العامة لجريان البراءة. مر معكم في عنا شروط عامة. الشرط الأول أن يكون اللي بده تجري في البراءة أن يكون قابلا للواضح، حتى يكون قابلا للرفع، يعني أن يكون وضعه بيد المولى كمقنن ومشرع، لا بيد المولى كمكون وخالق ورازق وإلى آخره. هذا مضى معكم. ثانيا أن يكون في رفعه منا على الأمة، يعني أن يكون في عندك تخفيف وتسهيل ومن رفعه إلى آخره، أن يكون في رفعه نحو امتنان ومساق الامتنان. هذا مش بس للرافع برفع عن أمتي، لا، مساق الامتنان بالنسبة لرفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة ومن رفعه إلى آخره، بيكون في امتنان حينئذ، مساق حينئذ تلك الروايات هي الامتنان على الأمة فيها. والثالث أن يكون في رفعه أثر نقطة وغرض حينئذ من هذا الرفع، لابد أن تجتمع هذه الخصال والنكات الثلاث. أحد تلك النكات أن يكون قابلا للوضع فيكون قابلا للرفع، ولذا حينئذ مساحة البراءة الشرعية فقط وفقط الأحكام الشرعية في البيان التي شكلها التي لم تصل ولم تعلم ولم يتم عليه بيان. وأما بالنسبة لأحكام العاقل أو لمطالب أخرى لا ربط لها حينئذ بحكم الشارع، وإن كانت مربوطة بالشارع كخالق ومكون وليست بالشارع كمشرع في البيان حينئذ، حديث الرفع ما بيشمل لا من قريب ولا من بعيد فيها. ومنظور السيد الخوئي في كتابه الدراسات صفحة 402 المجلد الثالث مقصود هذا المعنى، وليس مقصوده ما أشار له السيد الأستاذ من شرطية القدرة في الأحكام ترى سواء الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية، لأن شرط أصلا عبر بأن يكون قابلا بأن يكون في قدرة على الوضع أو هكذا قابلية الوضع حتى يكون قابلا للرفع. فإذا حينئذ يشك في القدرة على الوضع في البين حينئذ بيكون عندنا فيه شك في القدرة على الرفع، وبالتالي لا تجري البراءة. هون للسيد الخوي أن يختار الشق الأول وأن يختار الشق الثاني، وعلى كلا التقديرين إشكال السيد الأستاذ ليس. على التقدير الأول واضح، لأنه ليس منظور السيد الخوي هو شرطية القدرة في الأحكام طرا عن الواقعي والظاهري، وإنما بيتكلم عن الشرائط العامة السيالة لجريان البراءة في البعيد، وهو أن يكون الشيء الذي بدك تأمن عنه قابل للواضع لحتى يكون قابل للرفع، ولو الرفع الظاهري في البعيد مش الرفع الواقع والحقيقي في البحث. هذا أول. هلا بيتناقش فيه أنه شو بتعمل نسبة الشبهات الموضوعية التي لا يكون فيها الرفع، بيكون الجهالة فيما لا يعلم، والذي لا يعلم هو نفس الموضوع وليس حينئذ الحكم، كيف بده يكون في رفع لذلك الموضوع ومتحقق تكوينه؟ هذه كلها أجيب عنه مر معكم في بحث البراءة، الجواب عنه حينئذ مفصلا في البحث. كما أنه له أن يختار الثاني، ويقول أنه إذا أجمل الخطاب مثلا كانت شبه مفهومية وأجمل حينئذ القيد المتصل وصار إجماله إلى العام فلا ظهور، أو لا كانت شبه مصداقية، وبالتالي لا يكون العام حجة في الشبه المصداقية لنفس عنوان حينئذ العام. هذا غايته، يمنع من مرجعية العام أو الإطلاق في البحث، ولا يمنع من مرجعية البراء، صح كما أفاد السيد الأستاذ، لكن لا يمنع من مرجعية البراء إذا تمت شرائط جريان البراءة فيها. وبحسب دعوة السيد الخوي أن شرائط جريان البراءة العامة والسيالة في كل مرة تجري فيها البراءة غير تامة فيها البحث، لأن من أحد شرائط جريانها هو أن يكون المرفوع ببركة البراءة قابل للوضع حتى يكون قابلا للرفع، وحيث حينئذ لا يكون قابلا للوضع ولو للشك، ولو لنقطة الشك في البيت في ذلك فلا يكون قابلا للرفع. وبالتالي لا مرجعية لا للعمومات والإطلاقات لمكان الشبه المفهومية والشبه المصداقية التي توجب الإجمال وإما رفع أصل الظهور أو رفع حجية العام في البيت، ولا مرجعية حتى لمثل البراءة لأن لها شرط، وهذا الشرط غير متحقق فيه. مو مسألة القدرة على الامتثال، ما إلى شرط بالنسبة للأحكام الظاهرية، وإنما لتجري البراءة لابد من أن يكون الذي تجري عنه البراءة قابل للوضع حتى يكون قابلا للرفع، وحيث حينئذ ذلك غير صالح وغير متحقق في البين نقطة الشك في القدرة على الامتثال. هذا تمام ما يرتبط في هذا البيان الأول. البيان الثاني للميرزا رحمة الله عليه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.